أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ومن تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في سورة آل عمران. وقبل أن نبدأ في التفسير، أحب أن أقول ملحوظة أرى بعض إخواننا هداهم الله، وخاصة الذي صلى أمامنا الآن، صلى 6 ركعات ولكن صلاته باطلة. الواجب علينا أيها الإخوة أن ننبهه. أنا أردت أن ننبهه لكنه مشى قبل أن أنتهي من الصلاة. هذا لا يطمئن في سجوده، لا يطمئن في ركوعه، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا قال: اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. هذا يرفع ولا يعتدل ثم يرجع مرة أخرى. هذه صلاة باطلة، وإخواننا لابد أن ننبههم ونعلمهم بالتي أحسن وليس بالقوة، وخاصة إذا كنت شباب وهو رجل كبير تقول له: يا والدي حفظك الله، الرسول يقول كذا، الرسول يقول كذا، أنا أحب لك فعل الخير. يعني ما نأتيه بقوة، وإنما نأتيه بنصيحة، فينبغي التناصح بيننا. أيضا من الأمور التي تلاحظ أن كثيرا من الإخوان لا يحبون زيادة الأجر، لا يحبون زيادة الأجر. الإنسان يفرح بحسنة واحدة، حسنة واحدة يفرح بها، أجر واحد يفرح به. ولذلك إكمال الصفوف حسنات كثيرة وليس حسنة واحدة. كثير من إخواننا لا يهتمون بإكمال الصف الذي أمامهم، لا يهتمون بسد الفرج التي أمامهم في الصفوف، وهذا من إكمال الصلاة ومن تمام الصلاة وفيه أجر. ولذا ينبغي لك إذا رأيت فتحة أمامك في الصف لا تصلي إلا فيها، تقدم لأجل تكمل الصفوف. هذه من الملاحظة أو الملحوظة التي أحببت أن أبينها. وأما تفسيرنا يا إخوان من الآية 46 إلى الآية 51 كله كلام عن عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآيات المباركات يقول: إني قد جئتكم بآية، يعني علامة واضحة على صدقي أني رسول الله، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كنا بالأمس نتكلم عن الآية الأخيرة: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ولذا عرفنا معنى الرب، عرفنا معنى الرب، من هو الرب؟ الخالق، المالك، المتصرف أو المدبر، كلها معناها واحد. يعني إذا قلت ربي الله، يعني هو الذي يملكني، هو الذي خلقني، هو الذي يصرفني ويدبر أمري. طاعة طيب ابن آدم يخلق أو لا يخلق؟ يعني نحن قلنا ربنا في له ثلاثة أمور، يعني الرب له ثلاثة أمور. طيب ابن آدم يخلق؟ نعم، الله بيّن أن الابن آدم يخلق في كثير من الآيات، ابن آدم يخلق. هل هناك فرق بين خلق الله وخلق ابن آدم؟ نعم، خلق الله يأتي بالمعدوم، أما خلق ابن آدم لا يأتي بالمعدوم وإنما يخلق الموجود، يعني خلق من خلق الله، وهذا ضعف. وأيضا خلق الله سبحانه وتعالى عام في كل شيء، ابن آدم خلقه في شيء خاص، إما طائرة أو سيارة أو يصنع بابا أو يعمل جدارا أو ما إلى ذلك، خلق خاص. هذا عرفنا أن فيه خلق ابن آدم وخلق الله، والفرق بعيد بين خلق الله وبين خلق ابن آدم. طيب هنا قلنا الرب هو الخالق المالك، ابن آدم يملك ولا ما يملك؟ نعم، ربنا بيّن لنا في القرآن أن ابن آدم يملك، لكن هل هناك فرق بين ملك الله وملك ابن آدم؟ نعم، ملك ابن آدم مخصوص، يعني ملك ابن آدم مخصوص، يعني يمكن تملك كتاب أو تملك أي شيء. أيضا ابن آدم ملك هذا ليس حرا فيه، يعني كتابك هذا هل يجوز لك أن تحرقه؟ لا. هل يجوز لك أن ترمي في الزبالة؟ لا. كتاب زميلك هل يجوز لك أن تعتدي عليه؟ لا. إذن ملكك ناقص، ملكك ناقص، وهو في حدود ملك الله عز وجل. طيب الثانية أو الثالثة، الخالق المالك المدبر، أنت تدبر، ابن آدم يدبر، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده سيارة، عنده يتصرف، وربنا يدبر. هل هناك فرق بين تدبير الله وتدبير ابن آدم؟ نعم، فرق بعيد. أنت تدبر في حدود شرع الله عز وجل وفي حدود أوامر الله، حتى جسدك لا يمكن أن تتصرف فيه إلا في حدود أوامر الله، لكن ربك يتصرف بدون حساب، ما أحد يستطيع أن يحاسب الله عز وجل، لكن تصرف الله وتدبير وحكمه كله لحكمة سبحانه وتعالى، ما يخلق شيئا عبثا. هذا هو الذي كنا نتكلم عنه بالأمس، وفي قوله تعالى ربي وربكم الله، فقلنا إن ابن آدم يخلق وإن ابن آدم يملك وإن ابن آدم يدبر، وربنا سبحانه وتعالى يخلق ويملك ويدبر، لكن هناك فرق بين هذا وذاك. الليلة اتفقنا على أننا نتكلم عن العبادة، ربي وربكم فاعبدوه، فاعبدوه، ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة أيها الإخوة؟ العبادة مأخوذة من الذل، مأخوذة من الذل. فأنت عبد لمن؟ عبد لأحمد ولا عبد لمحمد ولا عبد لمن؟ أيوة، عبد لله، الذي خلقني، الذي يرزقني، الذي يميتني، الذي يحييني، أنا عبد الله. طيب ما هي العبادة؟ لأن قلنا العبادة هي الذل، أنك تذل وتخضع، كما قالوا طريق مذلل، يعني طريق معبد مسهل مذلل لسالكيه. فأصل العبادة الذل، لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بحكمة محبة وتعظيم، يعني ذلك لله محبة وتعظيم. مثلا ولله المثل الأعلى، أنت تذل لأبيك وأمك ولا ما تذل؟ لماذا تذل له؟ لأجل إذا كنت ذلا له أحببته يعطيك فلوس يأكلك، وأيضا تخاف منه تعظمه، تخاف منه لماذا؟ لأنه يؤدبك ويضربك أو يمنعك. ولذا الذل لله عز وجل مقرون بالمحبة والتعظيم. يجب أن تحب الله أكثر من كل أحد. لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق عليك، لأنه يحرسك، لأنه يدافع عنك، فالله هو الذي يدافع عنك وعن أبيك وعن كل الناس. ولذا
ينبغي للإنسان أن يعترف أنه عبد لله عز وجل، لكن مع محبة يحب الله أكثر من محبة الناس كلهم، وأيضاً ذل محبة وتعظيم. إذا عظمته تخاف منه وتحترمه وتكبره، ولذا إذا كنت تحب الله عز وجل فأنت تعبده، إذا كنت تعظمه فأنت تمتنع عن نواهيه. إذا قال لك لا تفعل كذا، لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، لا تزني، تخاف منه لأنه سيعاقبك. ولذا لا بد أن يكون هناك ذل وتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، يعني تطلب من الله، إذا كنت تحب تقول أعطني. وبالتعظيم يكون الهرب، الخوف من عقابه. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا. العبادة باعتبارها مصدر هي التذلل مع المحبة والتعظيم. وتطلق العبادة أحيانا على المفعول، على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به. وحينئذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني اسم جامع، حتى كلامك عبادة، حتى تسبيحك عبادة، دعاؤك عبادة، أمرك بالمعروف عبادة، الصلاة مثلا عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة. وهكذا أحيانا تطلق على الفعل يعني مثل الصلاة، وأحيانا تطلق على المفعول. ولذا قال: فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هل أنت تعترف أنك عبد لله؟ عبد، لكن مع المحبة والتعظيم. ولذا يقول أحدهم بيتا من الشعر جميل:
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ومما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي محمد النبي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق محمد، صحيح، في أعلى المقامات، أعلى مقامات الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال محمد، بعبده ليلا من المسجد الأقصى. فأنت إذا تعبدت لله، تذللت لله، خضعت لله عز وجل، نفذت أوامره، لا بد يا إخوان أن يكون عقيدة وعمل، ما تكفي العقيدة وحدها وما يكفي العمل وحده، لا بد من عقيدة وعمل. لأن الله سبحانه وتعالى قرن العمل مع العقيدة في كثير من الآيات من القرآن الكريم: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. ما هو العمل الصالح الذي أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد أن تصلي صلاة متقنة. أما تصلي 1000 ركعة وهي غير موافقة لفعل رسول الله ما تنفعك، يكون عبث، نسأل الله العافية. ولذا لا بد أن تعمل صالحا. اليهود والنصارى هم أهل كتاب، ولذلك يجوز للمسلم أن يتزوج نساءهم ويأكل ذبيحتهم. لماذا؟ لأن عندهم عقيدة، يعلمون أن الله عز وجل موجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت، وأن البعث موجود، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. عندهم عقيدة لكن ما عندهم عمل. ولذلك كفروا صاروا من أهل النار، نسأل الله العافية. عملهم هذا الذي يعملونه عندهم في الكنائس وعندهم في الصوامع وما إلى عمل، ولكن هذا عمل باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الأديان السابقة. ولذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ولذا هم يعتزون بكتابهم، النصراني يقول أنا نصراني، أنا عندي كتاب الإنجيل، اليهودي يعتز بيهودية يقول أنا يهودي، وعندي كتاب التوراة، لكن كلها باطلة. أنتم من أهل النار إذا لم تصدقوا بمحمد وتتبعوا شرعه، لأن الله كذبكم يا نصارى يا يهود، الله كذبكم وقال: قل إن كنتم، يقول لمحمد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمد. فإذا لم يتبعوا، هم يقولون محمد خاص للعرب، أما نحن عندنا ديننا، نسأل الله العافية. هؤلاء لو ماتوا على هذه العقيدة يموتون كفار. ولذا يا إخوان لا بد أن يكون هناك عقيدة وعمل. ولذا قال الله عز وجل على لسان عيسى: فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاعبدوه، المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق في قوله: فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق العبادة له. انتبهوا، تقوى الله، طاعة رسوله، تحقيق العبادة، ثلاثة أمور. عرفنا أن تقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، طاعة رسوله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تحقيق العبادة يعني تكون العبادة صحيحة صالحة موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت هذه الثلاث، الله يقول لك: صراط مستقيم، طريق يوصلك إلى الجنة، طريق. لكن لا يسمى الطريق صراط، لا يسمى الطريق صراط إلا إذا اجتمع فيه شيئين: الاعتدال والسعة، واسع وعدل، ما يكون معوج فيه لفات، وإنما الصراط يسمى صراط إذا كان واسع وإذا كان معتدل، لأنهم يقولون مأخوذ من اللغة العربية من السرط أو من الزرط، كل هذا يعني الإنسان يأخذ فيه بسرعة، يمشي 120-130، ما فيه مطبات ولا فيه اعوجاج، فإما من الزرط أو من السرط. ولذلك يقولون في لغات: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالطريق الواسع اسمه صراط، واسع ومعتدل. ولذلك قالوا: الطريق الواسع يبتلع سالكيه بسرعة، يعني الإنسان يستطيع أن يسرع مع هذا الطريق ما يأتيه ضرر، لكن إذا كان معوج هل يمكن أن يمشي بسرعة؟ لا، لأنه يخاف الضيق، الأماكن الضيقة لا يمكن للإنسان أن يمشي فيها إلا قليلا قليلا ببطء. وأيضا غير المستقيم لا يوصل الإنسان للغاية إلا ببطء. ولذا إن كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. إذن صراط مستقيم، إذا اتقيت الله وأطعت رسوله وحققت العبادة، هذا صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. ولذلك وصف بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، من باب التوكيد. كما تقول إذا مدحت رجل تقول: هو رجل رجل، فلان رجل رجل. ما معنى رجل رجل؟ يعني رجل جامع للمعاني الطيبة، الشجاعة والكرم والأخلاق الطيبة، كذلك طريق مستقيم يعني جامع لكل معنى الطريق، كل معنى طيب في الطريق هذا هو الطريق المستقيم. ولذا قال الله عز وجل هذا صراط مستقيم. هاتين الآيتين الأخيرتين 50 و51 فيهما فوائد. ما هي فوائد هاتين الآيتين؟ فوائد اعتقاد لا بد أن يعتقدها المسلم يا إخوان، أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله. هل تصدقون أن عيسى رسول الله؟ نعم. ماذا يقول اليهود في عيسى؟ ليس برسول. ماذا يقول النصارى؟ هو ابن الله. كلهم ضلوا نسأل الله العافية. لكن الصراط المستقيم هو اعتبار عيسى أنه عبد الله ورسوله، وأيضا عقيدتنا في عيسى أن الله سبحانه وتعالى رفعه في السماء وأنه سينزل آخر الزمان. ولا نقول كيف رفعه، كيف صعد في السماء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى السماء، وكيف لا يصعد؟ طيب عيسى يعيش في السماء. نعم، السماء مملوءة بخلق يعيشون فيها، مخلوقات كثيرة في السماء يعيشون فيها، فليس غريب أن عيسى موجود الآن وأنه سينزل آخر الزمان، تصديقا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وأنه يحكم بشريعة محمد. ليس هناك نبي أو رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بما يصدق التوراة، لأنه قال لهم مصدقا لما بين يدي، والمصدق بين يديه يعني أنه الأحق التوراة، التوراة حق هي التي سبقته، يعني أنه يصدق ما أخبرت به أو أن ما جاء به مطابقا لما فيها، فهذا تصديق شاهد بالصدق. ولذا نعتقد أن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل عددهم كثير، ولكن عيسى بن مريم هو آخرهم. أيضا فائدة عظيمة، ما هي؟ جواز النسخ في الشرائع. الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء، يثبت ما يشاء، ينسخ ما يشاء. لكن اليهود ينكرون النسخ، اليهود يقولون لا، ما فيه نسخ. ربنا سبحانه وتعالى بين أن النسخ جائز في الشرائع، كما قال الله على لسان عيسى لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كان في التوراة شيء محرم، وعيسى قال أنا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا يعتبر نسخ، هذا يعتبر نسخ. ولذا النسخ في الشرائع، كل الشرائع ثابت منذ نوح، لأن نوح هو أول الرسل، نوح أول الرسل، عند شرائع الرسل كلهم النسخ موجود من محمد، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. واليهود أنكروا وجود النسخ، وقالوا لا يمكن أن ينسخ الله الحكم، لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله. هم يقولون لو قلنا فيه نسخ هذا يستلزم نقص في حق الله. يقال لهم، يقال لهؤلاء اليهود أنهم يقولون نحن نرى أن الله كامل وأن الله ليس فيه نقص. نقول كذبتم يا يهود، يا إخوان القردة، متى وصفتم الله بالكمال؟ متى أعطونا شيء واحد أنكم وصفتم الله بالكمال؟ أنقصكم الله أيها اليهود وأذلكم. كيف تقولون يد الله مغلولة؟ هذا نقص وإلا كمال؟ يقول يد الله مغلولة، ونحن نصدق القرآن لأن القرآن يحكي كلامهم، والله ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالأخبار الصادقة. فهم يقولون يد الله مغلولة، يعني ينقصون الله عز وجل، وأيضا يقولون الله فقير، الله فقير ونحن أغنياء، كيف يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى أننا نقرضه أقرض الله قرضا حسنا. أيضا يقولون الله تعب، الله تعبان، استراح حين خلق السماوات والأرض وتعب. كل هذا نقص في الله عز وجل من كلامهم، قبحهم الله، ولذلك كلامهم كله كذب، كله كذب، حتى كلامهم في النسخ كذب، وحتى صفة محمد عليه الصلاة والسلام موجودة في كتبهم وأنكروها، فكيف يقولون إن النسخ يستلزم النقص على الله؟ كيف يستلزم النقص؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل، كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني، وهذا نقص. كيف نرد عليهم؟ نقول الله كامل، ونقول النسخ موجود حتى في شريعتكم، في التوراة، في التوراة موجود. نرد عليهم لأنهم خاصة الطلاب الذين يسافرون إليهم يحرجونهم في بعض الأسئلة، لكن الواجب على طالب العلم إذا كان يعرف الجواب، أو يقول لهم العلم عند العلماء، أنا متخصص في عمل خاص، هذه معرفتي، ولا يطيعهم في أفكارهم، لأن عندهم شبه كثيرة، هم أهل كتاب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وعلمه، فلما أرسل معاذ إلى اليمن فيه أهل كتاب، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني سيجادلونك، يحاجونك، لكن ادعهم إلى كذا. فأهل الكتاب عندهم أدلة ويحاجون، ولكن حججهم داحضة، مثل حجج الرافضة التي تسمعونها في التلفاز، كلها حجج واهية وكذب وشبهات، نسأل الله العافية. ونحن قلنا في الدروس السابقة إن القرآن إذا كان فيه محكم ومتشابه نرد المتشابه للمحكم، وليس فيه تناقض، القرآن كله. انظروا إلى النسخ عند هؤلاء، يقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أيضا شيء في اعتقادهم، هم أهل التوراة اليهود في اعتقادهم يقولون التوراة ناسخة للكتب السابقة كلها، التوراة ناسخة للكتب السابقة كلها المنزلة على بني إسرائيل، وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بالتوراة فقط ويتبعها. هذا نسخ ولا ما هو نسخ؟ كيف يقولون هذا وإن تناقض؟ يتناقضون، نسأل الله العافية. ولذلك إذا جاءت الأدلة الواضحة إذا ما اقتنعوا ينكرونها، ينكرون حتى الأدلة الواضحة، نسأل الله العافية، لكن طبع الله على قلوبهم. ولذا النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة، النسخ في القرآن أو في السنة أيضا من مقتضى الحكمة، لا ينافي الحكمة، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له، فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائم في زمن آخر، أو ملائما لقوم غير ملائم لقوم آخرين، وكون الأحكام تتبع الحكمة هذا هو الكمال وليس النقص. وهنا عيسى بن مريم قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنسخ يا إخوان موجود، يعني نحن نؤمن بالنسخ، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في قرآننا ما ننسخ من آية، أيوة، فلا بد أن يكون النسخ موجود، نأتي بمثلها وخيرا منها. فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة، ربما أنه في وقت من الأوقات الناس عندهم مشروعات وأشياء كذا يستطيعونها، وفي وقت من الأوقات لا يستطيعونها، فربنا من الحكمة أن ينسخ ما يشاء. يعني مثلا كان عقوبة الزاني والزانية في أول الإسلام ما هي؟ المرأة تحبس في البيت، المرأة تحبس في البيت، والرجل يؤدب ويضرب لأنه لا يترك في البيت يعمل، لا بد أن ينتج لأنه مسؤول عن النفقة. هذه عقوبتهم في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخت بالجلد 100 جلدة للبكر والرجم للزاني. أيضا يا إخوان، جواز نسبة الحكم، هذه من الفوائد، جواز نسبة الحكم إلى من بلغه، لأنه قال أحل لكم. أصل التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به. ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه، وأضاف الله القرآن إلى جبريل، وأضاف الله القرآن إلى محمد، يعني مثل إضافته إلى نفسه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا القرآن كلام الله. وإما إضافته إلى جبريل قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. وإضافته إلى محمد إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وأما من قاله مبلغا مؤديا فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه. يعني أنت ترسل رسالة مع محمد إلى فلان في السودان وتقول له أبلغ فلان كذا وكذا، الكلام هو كلامك ولا كلام الذي كلمه؟ هو كلامك أنت، لكنه بلغ كلامك فقط. ولذلك الكلام يقال من قاله مبتدئا. وأيضا إخوان، من الفوائد تكرار الأمور الهامة، الإنسان يكرر الأمور الهامة، لأن الله قال وجئتكم بآية من ربكم، هكذا يقول عيسى جئتكم بآية من ربكم. كم مرة قال؟ ينبههم أن العلامات معجزات كثيرة أتى بها ولكنهم لا يسمعون ولا يعيون. ثم أيضا من الفوائد يا إخوان أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عز وجل، لكن التقوى خاصة بالله عز وجل، لأنه قال في الآية فاتقوا الله وأطيعوني، وطاعة الله هي الأصل، لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي أرسله. نستفيد من هذه الآية حكم التقوى. ما حكم التقوى؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، واجب في كل شريعة. التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا فاتقوا الله. لكن المتقى به قد يختلف باختلاف الشرائع، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني هذا الذي يتقي الله يتقى الله به قد يختلف باختلاف الشرائع. أيضا من الفوائد المهمة عموم ربوبية الله للبشر، أخذناها من قوله تعالى ربي وربكم. وربوبية الله عرفنا الربوبية، المالك الخالق المتصرف، نعم، ثابتة لكل من في السماوات ومن في الأرض، وأيضا ما بينهما، كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء. هذا الذباب من هو ربه؟ الله خلقه، يملكه، يميته، يحييه، يتصرف فيه وما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ربوبية عامة لجميع المخلوقات. لكن عيسى قال: ربي وربكم، ليقيم الحجة على النصارى، لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع فيه ويعلمهم ما يشاء، ولا أحد يعقب حكمه. وهذا يدل على أن عيسى مربوب وليس رب، أن عيسى مربوب وليس رب، لقوله: ربي وربكم الله. وهذا رد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله بذلك، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولذلك اعتقادهم وقولهم، ولذلك يربطون الصليب، يجعلون الصليب على صدورهم، وخاصة العلماء والكبار منهم والعباد، ويضعونه على أبوابهم وعلى سياراتهم. وهذا أيضا اعتقاد وعمل، وبهذا يكونون كفار، نسأل الله العافية. ففي هذا رد على النصارى وإخبار من الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم بهذا، وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، وليس ستة أيام كما يقولون، يقول ندخل النار ستة أيام ونخرج منها، لكن نحن نقول من الفوائد وجوب العبادة لله عز وجل لقوله: فاعبدوه. ثم أيضا من الفوائد من هذه الآيات المباركات الإقرار بالربوبية، الإقرار بربوبية الله أنه الخالق المالك المتصرف، مستلزم للإقرار بالعبودية. ما دام أنه الذي خلقك لابد أن تكون عبدا له. ولذا من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بعبوديته، ولهذا قال: فاعبدوه. فأتى بالفاء الدالة على السببية، أي فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة. ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون بربوبيته ولا يقرون بألوهيته، يقولون: الله هو الخالق، الله هو الذي خلق السماوات، الله هو الذي ينزل المطر، ولا يعبدونه، يعبدون الأصنام. هذا خطأ، يقولون إنه منفرد بالربوبية، لكن في الألوهية لا، يتخذون معه آلهة، ليته إله واحد، لكن كل قبيلة يتخذون أصنام آلهة، نسأل الله العافية. ولذلك أنكروا على رسول الله عز وجل، على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما طالبهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا نسأل الله العافية من تنكيس العقول، العقول وهي عقول عظيمة، ولكن للأسف في طاعة الله لعب عليهم الشيطان. ولذلك يقول العلماء: هذا أبلغ شيء في السفه، يعني الذين لا يعبدون، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا يعبدون، هؤلاء سفهاء، هؤلاء سفهاء، أبلغ شيء في السفه أنك تعترف أن الله هو الذي خلقك ولا تطيع وتعبد غيره. لماذا؟ حتى لو سألتهم ما يجدون، ما يجدون جواب إلا أنهم يقولون: نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله، يشفعون لنا عند الله، يقربون إلى الله زلفى، كما يفعله بعض إخواننا الناس الطيبين يعتقدون في الأولياء أصحاب القبور، يقولون: لا، هؤلاء يشفعون لنا. لا يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تدعوا أحد إلا الله، لا تدعوا مع الله أحد، هذا الميت الولي في قبره يكفيه عمله، ما يسمع كلامك، لا يستطيع أن ينفعك، لكن الله يقول ادعوني أستجب لكم. ولذا تجد بعضهم هداهم الله وفقنا وياهم لطاعة، يقول يأتي عند القبر يا ولي الله، يا ولي الله اعمل لي كذا، يا ولي الله أريد أن أتزوج. هذا شرك محبط الأعمال، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيطان يسول للناس يا إخوان، يسول للناس ويضيع عقولهم، وهم يأخذون أيضا على أيدي الآخرين، إذا رأى شيخه يعمل كذا يعمل. لا، لا بد أن تفكر، فكر كما كان إبراهيم عليه السلام يفكر في أعمال قومه. المهم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده، والعاقل إذا اعترف أن الله الذي خلقه والذي رزقه لا تدعو إلا الله ولا تعمل أي شيء إلا بالله عز وجل. وإذا كنت شاطر أطع الله كما أطاعه هذا الولي، أما أن تعتقد في الولي وتترك الله هذا سفه. ولذا قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس. لكن سؤالنا ما هو الصراط المستقيم؟ أنت تقوله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وثبتنا على الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ عبادة الله، عبادة الله لقوله هذا صراط مستقيم. وعبادة الله تكون بتقوى الله، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تحقيق العبادة، هذه هي الطاعة. إذا كنت من الصالحين اعمل هذه الأشياء، ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله. وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه المرسل، شرعه الذي أرسله إلينا مع محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وشرعه ناسخ للشرع السابق كله. ولذا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا قال الإنسان أنا أريد اليهودية نقول أنت كافر، إذا قال أريد النصراني أنت كافر. من هو المسلم؟ الذي يتبع الإسلام. إن الدين، ما معنى الدين؟ ما معنى كلمة الدين؟ أيوة، الدين يا إخوان يطلق على الجزاء ويطلق على الفعل، يطلق على الجزاء وعلى الفعل. فالذي يحاسبك الله عليه هو هذا الإسلام. الإسلام ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبعد عن الشرك. استسلام، انقياد، أنت عبد ذل لله عز وجل، نفذ أوامر الله. ما أعرف أنا أوامر الله، اسأل أهل العلم، تعلم، لا بد أن تعرفها. فشرع الله يا إخوان هو الذي أمر الله به. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المفلحين، نسأله أن يجعلنا من الرابحين، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فهمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.